بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال السيد المعتين: المسألة الأولى، لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون. فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقع العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح، وكذا لا تصح في المنافع، بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقع العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا. قلنا أنه هذا بناء على أن يكون عقد الشركة كما فهمه السيد الماتين والمشهور من أنه عقد إذني، إذن من قبل كل من المالكين في أن يمتزج المالان ثم يحصل بذلك الشركة والإشاعة بينهما، فلا يعقل الامتزاج لا في الديون ولا في المنافع، فلا موضوع لعقد الشركة حينئذ. وأما إذا أرجعنا عقد الشركة إلى أحد التخريجين الآخرين اللذين تقدما فصلان، فحينئذ يعقد الشركة في الديون والشركة في المنافع، بأن يكون مثلا إما بتشكيل شخصية وشركة معنوية، قالوا شخصية معنوية مالكة فيملك كل منهما مثلا دينه حصته وسهمه، سواء كان دينا أو كان عينا أو كان منفعة، يملكه بعنوان سهم له لتلك الشركة المعنوية، شخصية المعنوية، ثم الشركاء يملكون تلك الشخصية المعنوية بالنسبة. هذا يعقد حينئذ في باب المنافع أيضا وفي باب الديون. كما أنه لو كان مرجعه إلى الاشتراك بمعنى أن ضمان الخسارة بمقدار السهم والحصة التي يعطيها المال الذي يساهم من خلاله في إيجاد الشركة، يضمن بهذا المقدار ويكون أيضا المنافع له بنفس النسبة، أيضا يعقل حينئذ. هذا من النحو الثاني، قلنا أيضا هو معقول هم في باب الديون هم في باب المنافع، إلا أنه حيث أن فقهائنا لم يتصوروا هذين التخريجين وجعلوا كأن الشركة إنما هو بذاك النحو الأول من التفسير الأول، فحينئذ يكونوا حكموا بالبطلان في هذين القسمين. إلا من المحقق أردبيلي قدس سره، فإنه حكم في باب العمل منفعة التي هي نوع من المنافع أيضا، فإنه لولا الإجماع المدعى في المسألة لا مانع من الحكم بصحة الشركة في الأعمال، بأن يكون حينئذ كل منهما يملك نسبة من عمله أو من منفعته الذي هو عمله أو من المنافع. كلامه حينئذ يأتوه في المنافع أيضا، وإن كان لم يصرح به في باب المنافع، يملك نسبة من منفعته في قبال نسبة مشاعة من منفعة الغير. وغاية الأمر لابد أن تكون هذه المنفعة مثلا من حيث الزمان مقدرة لكي لا يلزم الغرار والجهالة ونحو ذلك. لو قلنا في باب الإجارة وتمليك المنافع باشتراط محدودية المقدار بالزمان مقدار المنفعة التي يريد أن يشارك فيها مع الآخر. وهناك نحو من الشركة متعارفة اليوم، وهو الاشتراك بين منفعة من جانب وعمل من جانب آخر، كمن يقدم مثلا سيارته لعامل يعمل على السيارة ثم تكون الأرباح بينهما بالنسبة. صاحب السيارة يقدم منفعة سيارته، والعامل يقدم عمله السائق الذي يسوق مثلا في هذه السيارة. هذه شركة متعارفة اليوم في الخارج كثيرة الوقوع. لو قيل بصحة الشركة في المنافع إما ابتداء أو أحد التخريجات المتقدمة، حينئذ تصح مثل هذه المعاملات التي روحها بحسب ومضمونها بحسب الارتكاز العرفي ليس إلا الاشتراك بين صاحب المال صاحب الوسيلة بتقديم منفعة وسيلته بحسب الحقيقة، لا يملكه الوسيلة ولا يملكه المنفعة، وإنما يقدم منفعة وسيلته، ذاك أيضا يقدم منفعة عمله، فيشتركان فيما يستحصل من الربح من خلال السياقة مثلا نقل الركاب، أو من خلال الحمولة نقل الحامل حمل البضائع مثلا، ثم تكون وكثيرا من هذه الأنواع من الشركات متعارفة اليوم، ولعلها سابقا أيضا كانت متعارفة، من المستبعد أنها تكون مستحدثة بتمام أشكالها. وهذه بحسب الارتكاز العرفي بابها باب الشركة بين منفعتين، منفعة إنسان في منفعة عمل الذي العمل هو من المنافع في الواقع، ومنفعة آلة من آلات التي أو شيء من الأشياء التي فيها من هذا القبيل. ويعقل مثل هذا في الدار، والفضل أن الإنسان يكون له شقق أو يكون له مثلا فندق فنادق يعطيه لشخص يدير هذه الفنادق، ويكون تكون الإدارة لا بعنوان العامل عنده، تارة يستخدمه كعامل يعطيه أجرة مقطوعة وأخرى يشاركه، فإن إدارة الفندق أيضا لها عمل محترم لها قيمة ولها، وقد تكون في بعض الموارد العمل الذي يقدمه المدير أهم من منفعة هذا المكان. فإذا اشتركا بهذا النحو بأن يكون الربح بينهما، الربح الذي يحصل من مجموع المنفعتين المشتركتين في إنتاج هذا بينهما، حينئذ يكون هذا بابه باب الشركة. حينئذ غاية الأمر أن هذه الشركة إذا خرجناها على أساس الشركة، قد يقال حينئذ لا يحتاج إلى تحديد زمان، ما دام لم يتفاسخا تكون الأرباح مشتركة بينه، وحينما يفسخ الشركة حينئذ تنتهي، قد لا يحتاج إلى تقدير زماني في ذلك، وليس بابه باب التمليك والتملك ليلزم فيه الغرار والجهالة ونحو ذلك، فلا يكون تحديد الزمان أيضا لازما بناء على هذا التخريج، بل يكون حينئذ اللازم هو البقاء على هذه الشركة وعدم فسخها بحسب الحقيقة، ما دام لم يفسخا يمكن أن تكون الشركة باقية بلا حاجة إلى تحديد زماني للشركة، فتكون الشركة حينئذ من العقود التي لا تحتاج إلى تحديد زماني، وإن كان يمكن تحديدها بالزمان أيضا، يمكن تحديدها بالزمان، يمكن إطلاقها من ناحية الزمان كما تقدم في المضاربة أيضا، فإنها يمكن أن تكون مطلقة من حيث الزمان، ويمكن أن تكون محدودة بزمان مقيدة بزمان معين، وحيث ليس أنه باب ليس بابه باب تمليك المنفعة، فلا يمكن التمسك بأدلة الغرر، لا أدلة الغرر العامة لأنها كما قلنا واردة في البيع وليس هذا بيعان، ولا أدلة الغرر في باب الإجارة، الروايات الدالة على لزوم أن يكون التمليك المنفعة والإجارة محددة مقدار المنفعة فيها من حيث الزمان، والأجر أيضا أي العوض يكون أيضا مسمى بالأجر محددا، فإن تلك الروايات ناظرة إلى الإجارة لا إلى الشركة، هنا ليس بابه باب تمليك المنفعة في قبال المنفعة، بخلاف ما إذا جعلنا إذا تصورنا هذه الشركة على أساس الإشاعة في نفس المنفعتين بأن يكون كل منهما يملك مثلا نسبة مشاعة من منفعته للآخر، كما سوف يذكره السيد الماتن بعنوان المصالحة كبديل عن الشركة التي مثلا لا تكون تامة. ففي مثل هذه الموارد إن كما يقول المحقق الأردبيلي إن تم إجماع ولا يتم في مثل هذه المسائل التي يكون الحكم الفقهاء بالبطلان فيها من باب الأصل غالبا ونحو ذلك، وإلا من المستبعد أن يكون هنا إجماع تعبدي، حينئذ نحن ومقتضى القواعد، فإن صححنا التخريجين المتقدمين في تصوير الشركة وقلنا أنهما صحيحان للعمومات، فنصحح مثل هذه الشركات أيضا. وإلا فحينئذ إن تم الإجماع فينبغي الحكم البطلان. وعلى كل حال السيد الماتن حيث أنه يفهم الشركة بذاك النحو فيحكم بالبطلان، لأن ذاك غير متعقل ومتصور. إذن في اشتراك المالين والإشاعة بينهما بالخلط والمزج ونحو ذلك لا يصحنا. فحيث لا يصح حينئذ لو أريد نفس النتيجة يمكن التوصل إليه بهذا الذي يقوله السيد الماتن. ولهذا قال عقب: ولو أراد ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار، وبهذا يكون كل منهما بحسب الحقيقة مالكا لنصف المنفعة مشاعا، فتكون المنفعتان للدارين بينهما مشاعان. حينئذ لو آجراهم، لو تحققت الإجارة أو أي شيء من أي نحو من في كل من الدارين تكون الإجارة أيضا بالنسبة بينهما، فتتحقق الإشاعة في المنفعتين من خلال تمليك للنصف المشاع من المنفعتين بالنصف المشاع من منفعة الدار الأخرى، أو بدينار ثم ذاك الدينار أيضا يقع يعطيه ذاك في قبال منفعة نصف المشاع من منفعة داره. لكن حينئذ لهذا بابه باب تمليك المنفعة، وتمليك المنفعة وإن كان بعنوان الصلح لابد أن يكون فيه الشروط التي ثبتت تعبدا شرعا مثلا في باب أو عقلائيا في باب التمليك المنفعة الذي هو الإجارة، من أن يكون زمان المنفعة مشخصا مقدرا، لا يمكنه أن يملكه نصف المشاع منفعة داره بلا قيدين ومطلقا، هذا لا معنى له، بل تمليك المنفعة مطلقا يسابق تمليك العين بحسب الحقيقة، لأن العين حينئذ تبقى مسلوبة المنفعة إلى الأبد، والعين بلا منفعة لا قيمة لها لا معنى لها، يرجع إلى تمليك العين بحسب الحقيقة. فمن أجل أن يكون تمليك المنفعة للعين لا بد من تحديد مقدار المنفعة بالزمان، فيقال مثلا لمدة سنتين منفعة هذا الدار، أو لمدة كذا يكون نصفه لهذا في قبال الدينار أو في قبال النصف من منفعة الدار الأخرى أيضا، فتحصل نتيجة الشركة، تحصل الإشاعة بين المنفعتين من خلال عقد من هذا القبيل، فتكون حينئذ الأرباح الناشئة من الأجور التي سوف تدفع بإزاء انتفاع الآخرين بالدارين بينهما بنحو مشترك لا محالة. وكذا لا تصح شركة الأعمال، وقلنا أن هذا العلاج الذي ذكره السيد الماتين وتحويله من عقد الشركة إلى المصالحة وعقد المبادلة بين المنفعتين المشاعتين، هذا يختلف عن الشيء الذي كان يكون في الخارج، فإنما في الخارج ليس فيه تحديد زماني النحو الذي ذكرنا، بل ليس فيه تمليك للمنفعة أصلا، كل من صاحب الوسيلة يملك منفعة وسيلته، والعامل أيضا يملك عمله أو وسيلته لو قدم وسيلتان بهذا النحو الاشتراك في أرباح منافعهما، وهذا الأمر يكون الربح بينهما، وكل منهما يكون ما يخسرانه من منفعة التي قدمها عليهما، يعني يضمنان الرأس المال المشترك بمقدار نسبة المنفعة والسهم الذي قدمه كل منهما من المنفعة. فهناك لا يحتاج إلى تحديد زماني، بينما هذا يحتاج إلى تحديد زماني، ومن هنا يكون فرق بحسب الحقيقة بين هذا العلاج وبين ما إذا قلنا بصحة الشركة في المنافع من حيث هذه المحدوديات التي تقتضي هذا العلاج بخلاف الشركة بذاك النحو. وآثار أخرى، فإن تغيير العقد من عقد الشركة إلى عقد مبادلة بين المنفعتين أو تمليك المنفعة بدينار بإزاء تمليك منفعة الآخر أيضا المشاع نصف منفعة الآخر بنفس الدينار، هذا يغير من طبيعة العقد، يجعله عقدا آخر، فتكون له أحكامه أيضا، وقد تكون له حدوده قيوده شروطه التي لا يمكن أن يكون مطابقا 100% مع ذاك الذي كان بعنوان عقد الشركة لو تم الدليل على صحة الشركة بهذا النحو بين المنافع. ثم يقول: وكذا لا تصح شركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان أيضا، وهي أن يوقع العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا، أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة مثلا، وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما. يقول: هذا أيضا لا يجوز، فإن العمل أيضا كالمنافع لا فرق من هذه الناحية، أنه ذاك النحو من الشركة الناشئة من الامتزاج، الإذن في كل منهما أن يمتزج المالان فتصبح إشاعة بينهما، هذا لا يعقل. فبناء على ذاك التخريج الضيق لعقد الشركة، التخريج الأول الذي هو المتفاهم من كلمات الأصحاب في كتاب الشركة في فقهنا، لا يمكن حينئذ هذا النحو من الشركات، إلا أنه بناء على التخريجات الأخرى التي ذكرناها تخريجين الآخرين يعقل. ومن هنا تعقله الفقه، فقه العامة تعقلوا الشركة في الأبدان وحكموا بصحته والشركة في الأعمال، وتعقله أيضا الفقه الوضعي. وتنام في فقهنا ادعي الإجماع على البطلان، فإن كان هذا إجماعا صحيحا لا يحتمل مدركيته فهو حينئذ يكون دليل تعبدي على البطلان، وإلا فحينئذ مقتضى القاعدة صحته بناء على صحة التخريجين، الإمكان من تخريج الوجهين المتقدمين بالعمومات، ولا يلزم فيه محذور الغرر والجهالة، فإن الغرر والجهالة كما قلنا أدلته اللفظية مخصوصة بالبيع، فإن النبي قد نهى عن الغرر في البيع في تلك الرواية المعتبرة مثلا، إذا في نقل الصدوق يكون النهي عن الغرر في البيع، ولا دليل على بطلان الغرر في كل شيء. هنا قد يكون غرر خصوصا إذا كان العملان مختلفين، العملان أحدهما أكثر من الآخر كمان أو كيفان وماليتان وقيمتان، فيه حالة الغرر، إلا أن هذا الغرر لا دليل على بطلانه في كل معاملة، وإنما دليل البطلان يختص بالبيع، وليس بابه باب الإجارة وتمليك المنفعة للآخر، لكي يقال مثلا المنفعة لا بد وأن تكون معلومة مقدرة، ليس كل منهما يملك مثلا نصف عمله بنصف ناتج عمل الآخر، لكي يقال هذا أيضا يكون بابه باب الإجارة، فالإجارة لا بد فيه من محدودية الأجرة ومحدودية المنفعة والعمل، بل بابه باب الشركة، هذا يجعل عمله وذاك أيضا يقدم عمله، كل منهما سهم له سهم في الواقع وهو مالية عمله في المشروع التجاري الذي عبارة المشروع العملي الذي عبارة عن الأرباح التي تحصل بالعمل، ويكون حينئذ الناتج لهما. لو صورنا التخريجين المتقدمين كما تقدم هناك، يمكن حينئذ هذا في باب الأعمال، ولا يمكن أن يستدل على البطلان فيه بتلك الأدلة، فلا يبقى إلا الإجماع. ومن هنا أكثر الفقهاء حينما وصلوا إلى هذه المسألة استدلوا عليه في الإجماع، بل ادعى بعضهم أنه محكي بل مستفيض أو متواتر دعوى الإجماع على البطلان. وإن كان يظهر من الاستدلالات الأخرى التي يذكرها الفقهاء أن المسألة أنهم يستندون في هذه الفتوى أيضا إلى الاستدلالات الصناعية من أن الأصل عدم الشركة ولأنه غرر عظيم، وهذا التمسك بدليل الغرر، وأن الشركة عقد شرعي يتوقف على الإذن فيه، ونحو ذلك من الكلمات. بلي، وهذه الكلمات قلنا فيما سبق والآن أيضا أشرنا أنها كلها لا يتم، فإنه أما الغرر فلا دليل على النهي عن الغرر إلا في المبادلة لا في الشركة. الشركة قد تكون يعني طبيعتها هذا النحو، الأصل عدم الشركة، هذا هو الأصل العملي الذي يكون محكوما للأصل اللفظي الذي هو عمومات الصحة أو هو العقود. مثلا لو صح الاستدلال بأوفو بالعقود كما تقدم على صحة كل عقد كل التزام يقع بين المتعاقدين، وأن الشركة عقد شرعي يقف على الإذن فيه. نعم، كل عقد بحاجة إلى إمضاء وإذن شرعي، لكن الإذن عبارة عن عمومات الصحة، عمومات الصحة تثبت الإذن، لا يقصد إذن خاص في ذلك العقد. كل عقد يحتاج إلى إذن من الشارع، إلا أن الإذن عبارة عن دليل الصحة ولو بالعموم. فإذا قلنا أن أوفوا بالعقود يدل على صحة من كل عقد وكل التزام يتفق عليه المتعاقدان إذا لم يكن فيه ما يخالف حكما شرعيا، لا يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، لا يكون فيه ربا أحد العناوين التي ثبت بطلانها شرعا، إذن فما عداها مأذون فيه بعمومات أوفوا بالعقود ونحو ذلك، فحينئذ يكون صحيحا بحسب الحقيقة على القاعدة. فليس هناك دليل حسابي في قبال الصحة إلا الإجماع، فلو تم الإجماع فهو يكون مخصصا لعموم أوفوا بالعقود، وإلا فيكون مقتضى القاعدة الصحة حتى في الأبدان فضلا عن المنافع. من هنا ذهب المحقق الأردبيلي إلى نفس النتيجة، فقال لا يظهر دليل على عدم الجواز إلا الإجماع، فإن كان فهو وإلا فلا مانع. هذا نص عبارة المحقق الأردبيلي في مسألة شركة الأبدان. وتسمى شركة الأبدان أيضا، وهي أن يوقع العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفق عملهما في عمل واحد كالخياطة، هذا خياط وذاك أيضا خياط، اتفقان على أن يكون عملهما نتيجته بينهما، كل منهما يقدم عمله والنتيجة مشتركة بينهما، أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة، عملان لا عمل واحد، وسواء كان ذلك في عمل معين في عمل خاص أو في كل ما يعمل كل منهما في الشهر أو في السنة أو في اليوم. ولو أراد الاشتراك في ذلك حينئذ أيضا يبين طريقة السيد الماتين، صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه، إذا عمل واحد نصف خياطته، أو إذا أعمال متعددة نصف منافع أعماله إلى مدة كذا. هذه المدة جاء بها هنا، بينما كان ينبغي أن يأتي بها أيضا في الصادر، لا وجه التفرقة بينهما، فإن تمليك المنفعة في باب العمل بحاجة إلى تمليك العمل بحاجة إلى تحديد مدة العمل، تمليك المنفعة للدار أيضا يعني إجارة الأعيان، تمليك منفعة الأعيان كالأعمال بحاجة إلى تحديد المدة، إذا رجع إلى التمليك للمنفعة بعوض بمقتضى إطلاقات أدلة كتاب الإجارات، أكثر الروايات تدل على أنه لا بد من أن يكون المنفعة أيضا مقدرا والأجرة أيضا مقدرة. ولو أراد الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو نصف منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة بنصف منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض. هذا في شركة الأبدان. ثم يقول ولا تصح أيضا شركة الوجوه، ويأتي إن شاء الله البحث عن شركة الوجوه في ليلة الأحد يوم السبت إن شاء الله.